أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد بفقرة حكاية مغترب. حكاية مغترب لليوم حكاية شعرية بامتياز مع شاب يقرض الشعر بكل ما تحوي هالكلمة هي من معنى. بيسعدني أنه نرحب بالشاعر جوزيف حداد. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور وشكرا كتير لكم.
أهلا وسهلا
فيك على الاستضافة الحلوة.
تسلم، شكرا لك. هذا برنامجنا هو بيت للسوريين كلهم، بيشرفنا أنه يعني يكون ضيوفنا دائما موجودين على الرحب والسعادة.
شكرا كتير لكم.
اسمح لي أنه أعرف عليك المستمعين. السيد جوزيف حداد درس الحقوق وبدأ كتابة الشعر بعمر 14 سنة. نشر عدة قصائد بصحيفة تشرين السورية والنهار اللبنانية، وهو من مؤسسي ثلاثاء شعر في دمشق بالعام 2013. أصدر كتاب كريستال طائش عن دار سيرجون عفوا، وشارك بالعام 2016 بكتاب أنتولوجيا شعرية يضم مجموعة من الشعراء السوريين مترجمة للغة الألمانية تحت عنوان بورتري للموت، ترجمة المترجم اللبناني سرجون كرم والمستشرق الألماني سباستيان هاني هاينة يمكن ما هي
هاينة.
مقيم بكندا من سنتين. أهلا وسهلا فيك. عمرك الصغير وكل هالسيرة الذاتية يلي حاملها قديش يعني شغلة كتير مهمة بالنسبة إلك ك يعني شاب صغير لساتك بديت بهال بمرحلة يعني بعمر صغير. درست الحقوق
تماما،
لكنك عم تكتب الشعر من عمر 14 سنة. شو العلاقة بين الحقوق والشعر؟
بصراحة بالنسبة لي ما في كتير علاقة قوية بين الاثنين، لكن الشعر هو كان شيء فطري، مو أنا اخترته، يمكن هو اختارني لأني فجأة حسيت أنه لازم أكتب. أما الحقوق أنا اخترتها للحقوق، يمكن اخترتها بسبب أنه هو الحقوق عالم كتير واسع، بيحكي عن كتير شغلات، بيبدأ بالقانون وبينتهي بأمور كتير كبيرة،
بينتهي بالعدالة يعني
بالعدالة. هو المفروض هيك، نتمنى أنه دايما القانون ينتهي بالعدالة، لكن للأسف مو دايما الأمنية اللي بدنا إياها عم تتحقق.
بمين تأثرت من الشعراء طالما بديت بعمر 14 سنة؟ أكيد يعني مشيت على خطى بعض الشعراء بالبداية، ما هيك؟
تماما. هلأ للصراحة أول مرة وتفكرت أنه لازم أكتب شعر أو وتحسيت أنه لازم أكتب شعر كان بتذكر تماما كنت بصف التاسع، فأول بمادة النصوص كان بأول منهاج بناخد قصيدتين هي وزائرتي للمتنبي ومن مرضي لبدر شاكر السياب، والمفارقة هون انه بكون موجودة القصيدة الاولى قصيدة المتنبي لتخلينا نعرف شو هو الشعر العربي الفصيح او الشعر العمودي، الشعر الكلاسيكي، بينما قصيدة بدر شاكر السياب كانت هي بتعبر عن الشعر الحديث او شعر التفعيلي تحديدا. فانا من هاي اللحظة اخترت فورا، حسيت حالي انه انا اقرب لشعر التفعيلي ولبدر شاكر السياب، ومن وقتها كانت هاي اول قصيدة اثرت فيني وحسيت انه لازم اكتب شيء بيشبه هذا النمط.
حافظ لسه حافظ شيء منها؟
حافظ مالي حافظ شيء منها، بس بتذكر اولتها بتبلش من مرضي من السرير الابيضي من انهار، يمكن نسيتها بعد اتذكرها تماما، ولكن هو لانه كمان بدي احكي على شغلي هون انه شعر التفعيلي هو شعر ما بينحفظ، مو مثل الشعر الكلاسيكي اللي هو عبارة عن اشطر سهلة الحفظ وهي ما لا قصيدة.
شعر التفعيلة ما بينحفظ بسرعة،
ما بينحفظ
انه على الوزن،
له وزن محدد لكن بتحسيه ما له حتى خرج يقرأ أكثر، أفضل للقراءة للتمعن. بينما القصيدة العمودية هي قصيدة غنائية أكثر، قصيدة
هي أصل الشعر تقريبا
هي فعليا أصل الشعر، وأفضل للتغني للإلقاء، بتلعب دور
كبير. ما قلت لي بمين تأثرت من الشعراء من البداية؟
بالبداية مثل ما قلت لك تأثرت ببدر شاكر السياب، بعدين أكيد اطلعت على تجربة نزار أباني، محمود درويش، سميح القاسم، فدوى طوقان. هاي كانت البدايات، لكن فعليا التأثر الفعلي كان بالماغوط
أكيد،
لأنه أنا آخر شيء اخترت قصيدة النثر
يلي بيشبه يلي هو
اللي بيكتبه محمد الماغوط، أنسي الحاج،
الله يرحمون،
الله يرحمون. أكيد يعني هن
تركوا أثر كبير،
تركوا أثر كبير بقصيدة النثر، وهن رواد قصيدة النثر. فأنا كنت أقرب لهي القصيدة، أقرب للتحرر من قيود العروض أو بحور الفراهيدي والقافية، لأني بعتبر أنه اليوم بعد 1400 سنة من كتابة القصيدة العمودية لازم نخلق شيء جديد، يكون في إضافة جديدة بعالم الشعر.
إذا بسألك إنه شو رأيك بالشعر الحديث وشو بيتميز، بيكون جوابك هيك إنه يعني بهذا المعنى إنه مفروض يتطور، مفروض يعني نبعد شوي عن العروض
أكيد أكيد. أنا بالنسبة إلي أكيد مالي ضد القصيدة الكلاسيكية أو قصيدة الشطرين، لكن
هي أقرب للسماع، هي أكثر للناس تقبلها وتربطها،
هي أقرب للناس، أقرب للسماع. لكن كمان أنا في عندي نقطة هون كتير مهمة، هي قصيدة ما انولدت بسوريا، كمان هي قصيدة انولدت ببيئة غير البيئة السورية، انولدت بالصحراء بشبه الجزيرة العربية ووصلتنا عبر التاريخ. إذا بدي أحكي عن قصيدة النثر، هلا هي تقريبا اكتشفناها مع الماغوط، مع توفيق الصايغ اللي هو ايضا ابتدى بكتابة قصيدة النثر، لكن هي موجودة ما قبل الميلاد بسوريا، موجودة بالعصر الهيلينستي اللي هو كان تمازج بين الثقافة اليونانية والثقافة السورية. وفي كتير شعراء سوريين مثل إميليا جروس وأرخياس الأنطاكي كتبوا هالقصيدة باللغة الآرامية، وللأسف اليوم عم توصلنا هالقصائد مترجمة من اللغة الإنجليزية.
مع الأسف،
مع الأسف. هو كان الأفضل انه هالقصائد تترجم فورا من الآرامية للعربية
طبعا،
فللأسف اليوم عنا هالنقطة. انا كتير بحزن وقت اشوف انه شعرنا السوري القديم اليوم هو عم بيوصلنا من
مترجم يعني، مع الأسف أكيد يعني. حضرتك واحد من مؤسسي لقاء ثلاثاء شعر بدمشق، حكينا عن هذا اللقاء يلي جمعت كتير من الشعراء.
تمام. إذا بدي أحكي عن ثلاثاء شعر لازم أحكي أول شيء ما قبل ثلاثاء شعر حتى نوصل لكيف وصلنا لثلاثاء شعر. بصراحة كنا ننشر بصحيفة تشرين السورية ضمن صفحة اسمها أدب الشباب، وهون بدي وجه تحية لمحرر الصفحة زيد قطريب، شاعر وصحافي زيد قطريب.
كان يشجع الشباب
تماما، كان يشجع الشباب ويشجع المشاركات الشباب بكتابة الشعر. فهو لاحظ انه في عدة كتاب عم ينشروا دائما عندهم شيء جديد، في عندهم اضافات مختلفة، حاول يتواصل معنا مع هالشباب، حاول يجمعنا، وبالتالي نحن كان عندنا شغف انه انا مثلا بدأت انشر بصحيفة تشرين كان عمري 17 سنة، فانا بالتالي تماما، فبالتالي كان عندي شغف اتعرف على حدا مثلي بيكتب، لانه بصراحة هلي تقولي انه بكتب شعر هو بالمحيط تبعك شيء نادر انه تلتقي مع شخص تاني يكتب مثلك شعر، فكان عندي تعطش لاتعرف على شخص
مثلك بنفس العمر يعني.
تماما. فبفضل استاذ زيد قدر يجمعنا، كنا بحدود 5 شباب بنكتب شعر، اعمارنا متقاربة، وقدرنا نجتمع اكثر من مرة، وللأسف وقت بلشنا نعرف بعض بلشت الاحداث بسوريا بتاخد منحة سيء، هذا اعطانا حافز اكثر انه نحن لازم نجتمع، لازم نرفض الشيء اللي عم بيصير. وقت عم نشوف كانت دمشق عم بتتعرض لقذائف هاون، لتفجيرات، كانت شبه مدينة شبه محافرة، الناس كلها خايفة، كان مثلا الساعة 6 المساء بتمشي بدمشق ممكن ما تلاقي حدا بالطريق، المحلات كلها
هي سابقا
أكيد اختلف الوضع تماما، هون عم نحكي بال 2013. فكان عنا مثل ردة فعل انه نحن موجودين، الشعر موجود بسوريا، اكيد في حرب، اكيد في ازمة، ولكن بنفس الوقت نحن حابين نكتب شعر، نلقي شعر، وهي كانت الفكرة انه لازم نعمل ثلاثاء شعر لنثبت انه المدينة ما ماتت، المدينة لسه ضحية.
في شيء يعني بيت او قصيدة نثرية ممكن تقرأ لنا اياها من هذا اللقاءات اللي كنتوا تعملوها بثلاثاء شعر؟
لح اختار قصيدة من ثلاثاء شعر بعنوان ومضى ناتفة. نحيلة كخيط الشمس تصلي بسمتي، ترشف الوهجة لتملأ فؤادي، تستعير من القدر مطرقة وتغسل قلبي برحيق الثلج فألدغ كلي، تسايرني كطفل تطبطب على همي كمعزية، ومن وراء الكواليس كجنية ترعبني، فأحاول أن أتظاهر بالبكاء فأصير دميتها وعروسها، ما أنا في فكرها سوى سخرية لا تعلم أين ترس بها، كيف تثر أذيالها وأنا أراكد دخان سجائري كسكير يؤكد أن الغيم حلوى للأطفال والنجوم سكر والقمر دائرة بيضاء ليس إلا.
حلو حلو حلو، يعني قديش معبرة، وخاصة يعني عم تحكي أكيد على مرحلة معينة كانت عم تمرق أنت فيها بهالصراع اللي موجود بسوريا. ايضا شاركت بالعام 2016، يعني انت يعني لا تتوقف عن المشاركات واللقاءات والانتاج الثقافي والشعري. بعام 2016 شاركت بكتاب انتولوجيا شعريه من مجموعه من الشعراء وترجم للالمانيه، بورتريه للموت. احكي لنا عنه، هل هو اشعارك اخذت اتجاه اخر؟ يعني الانتولوجيا فيها صوفية، فيها تعبد شوي، أخذت اتجاه آخر بهالمرحلة هاي؟
للصراحة ما كان كتير في اتجاه كتير كبير، لكن أكيد كان في نضج أكتر بكتابة الشعر، بفهم المرحلة أكتر، وخاصة أنه هي الأنتولوجيا كانت فكرتها انه ينحكى عن الشعر بسوريا بهاي الفترة بالذات، انه شو عم بينكتب بهالمنطقة من العالم، شو عم بيصير هني خاصة عن طريق الشعر. فضلت هي تقريبا بروح المرحلة لكن بطريقة أنضج ومبتكرة أكثر من
الفرق. شو اللي شد هالألمان إنهم يترجموه بهالكتاب؟
هلا بصراحة
إنه ليش الترجم؟ يعني معناته أكيد حدا أرى وأعجبته تأثر بشيء معين لذلك تم ترجمته.
أنا أحكي شيء أكثر من هو كان في ثلاث مشاريع عم تنعمل بلبنان بسوريا بالعراق. يمكن هلا بالعراق كان في كمان مجموعة من الشعراء مسمين حالهم ميليشيا الثقافة كمان عم ينشروا كان الشعر وبلبنان كان موجود كمان بعض النشاطات، فهذا خلى الألمان أو في يعرفوا شو عم بيصير بهاي المنطقة، وخاصة سوريا والعراق
كانوا عم بيعانوا
بالتحديد من ويلات الحرب وما إلى هنالك من قصص، فحبوا يعرفوا إنه شو عم بيصير هنيك. فيمكن عن طريق المترجم كرم سيرجون كرم عرفوا إنه في حدا عم بيكتب شعر، في لقاءات عم بتصير رغم كل هاي الظروف، خلتهم حبوا يتعرفوا أكثر، صار يتواصلوا عن طريق الفيسبوك اللي هو وسيلة كثير للانتشار كثير قوية، وسيلة اجتماعية للتواصل وللناس تلتقي مع بعضها. فتواصلوا عن طريق الفيسبوك، قروا هاي النصوص، ترجموها، حسوا انه في شيء جديد، في شيء مثل بيقولوا انه هو ماله شعر من بسكوت، في شعر عم ينكتب من دم،
معاناة،
من ألم،
صحيح،
من حزن، في بؤس، هذا لازم ينتشر بكل العالم، ما لازم يضل مدفون ببقعة جغرافية محددة.
يعني جوزيف أنت بعمر 25 سنة عم تحمل هالمعاناة عن بلدك وعن شعبك وعن أرضك وعن حارتك وريحة الياسمين اللي كنت تشمها كل الصبح عم ينعكس كتير على قصائدك. يعني كريستال طائش نفس الشيء بيحمل الكتاب يلي أصدر، هل بيحمل أيضا نفس الهموم نفس المشاكل؟
أكيد. آخر شيء كريستال طائش وإجا نتيجة ثلاثاء شعر، نتيجة النصوص اللي انكتبت بثلاثاء شعر، فبالتالي هو كان نقدر نقول البادرة الأولى أو الخطوة الأولى لنقل هاي المعاناة وهاي الويلات والشيء اللي كان عم بيصير بدمشق أو بسوريا بشكل عام. ما فينا نحدد دمشق.
أكيد في شيء شعر ممكن يعني تقلنا يا أو قصيدة عن يعني نحس فيها أو عن المعاناة الشعب السوري أو معاناتك أنت بشكل خاص؟
لح أختار نص انتحاري بجسد منسوف، سأنتقي طرقا للانتحار مثل ألوان ملابسي، ربما أشرب قدح عرق مستقطر من التمر في السعودية لأجلد حتى الرقم 80 فيتفسخ جسدي، أرتمي في البحر فأحترق، سأحاول أن أتعاطف مع كل القضايا، ربما أختطب حتى الموت أو أطالب بالخلافة، ربما سأقف في ريف دمشق بين منتصف حاجزين متضادين أشتم آلهتهم فأقتل رميا بالرصاص، وربما أسرق مركبة فضائية لأحط بها على أعتاب أورشليم لأسلك درب الآلام، فتصادفني أسراب من المركبة أبصق عليها فتنفجر، وأنكحوا بإصبعتي الوسطى مؤخرة طائرة فانتوم لأحاكم في مجلس الأمن ليعتلون بي فوق قمة الجلجلة فأرسم إشارة الصليب وأغمس كفي بوعاء من النبيذ ومن ثم ألتهمهما كقربان لأتم الذبيحة وأدفن بجوار قبر الناصري الفارغ كي ترتشف براعم الزيتون على تلال القدس دماء سملة من جديد. أنا لا أعلم إن كانت سذاجتي يابسة من غيم، لكن الانتحار بالتأكيد رصف على طبقات جلدي مذ كنت في بطن أمي.
الجميلة. كيف بتترجم مشاعرك وانت بعيد عن سوريا؟
اكيد
انت سنتين صلك
صلي بشغل. سنتين هلا ما صلي كتير يعني لساتني بحس انه روح سوريا فيني
لساتك موجود به كأنك
موجود ما صلي فترة كتير كبيرة، لكن اكيد في شو في فقدان. ما فيني انكر انه موريال مدينة مالا جميلة، موريال مدينة كتير حلوة، لكن بالمقابل في جزء من حياتي انا فقدته، لانه دمشق يمكن اذا بدور العالم كله مح
اكيد
لاقي مثل هالمدينة اللي فيها سحر خاص. لكن بالمقابل بحس انه
طب شو حملت معك من هنيك من سوريا لمونتريال؟
بصراحة حملت معي كتير قصص. حملت معي يمكن الشام، أنا دائما بقول مونتريال هي مدينة صعبة تعيش، سهل تدبري أمورك فيها لكن صعبة تعيشي فيها. الشام بالعكس بسيطة أكتر. يمكن بالحياة العملية صعب تدبري أمورك بدمشق، لكن بالشام فيها بساطة ما حتلاقيها لو بتدوري العالم كله. بحس أنا بسيط مثل الشام، هاي الأهم شيء البساطة اللي موجودة. ما بصراحة ما لقيتها ولا مطرح تاني.
بتفكر تكتب شعر باللغة الفرنسية طالما أنت بكيبك هون؟ هل عم بتحس إنه الثقافة الكندية عم تدخل شوي شوي بدمك لتكتب شعر يعني يشبه انتمائك لسوريا مثلا؟
هلا أكيد الفكرة موجودة، خاصة لأنه الواحد وقتها يبتدي يتعلم لغة جديدة ويبلش، وخاصة إذا عنده فكر الكتابة لح فورا خطر ببالي إنه أكتب اللغة الفرنسية. هلا هو مشروع كتير بعيد لأنه أنا
لازم تتقن اللغة
بشكل. إتقان اللغة كتير صعب، لأنه حتى يمكن مو فقط إتقان اللغة،
كتابة الشعر فيها
يمكن لازم أفهم منطق اللغة أكتر. يعني اليوم أنا بحكي فرنسي بقدر، لكن اليوم أنا ما بحس حالي أدران فكر كإنسان من كيبك أو كندي، إذا بدنا نقول كندي أو تحديدا كيبك وكيبكي. فبالتالي بدها وقت، لكن أكيد عندي هذا المشروع أنه يوم من الأيام أقدر أكتب باللغة الفرنسية، وخاصة أنه أنا اطلعت على في كتير تجارب شعراء وكتاب بكيبك اجوا من غير بلدان ومع الوقت اصدروا كتب بكيبك وصار لهم حضور. فبالتالي بتمنى يوم من الايام اعمل او اصدر شيء باللغة الفرنسية وخاصة يكون متعلق بكيبك
اكيد بحضارتها وثقافتها. فكرت بإقامة نشاط شعري بمونتريال، يعني التقيت بأشخاص باهتمام بالشعر مثلك لا تأسسوا على الأقل انه يعني تأسسوا مجموعة او مؤسسة او تجمع للشعراء العرب مثلا؟
هلا في فكرة كمان موجودة ببالي، التقيت مع أكثر من ناس تحديدا مو بس شعراء، فنانين بشكل عام، رسامين، نحاتين، شعراء، مصورين. الفكرة موجودة ولكن أنا حابب نعمل شيء بخص الشعراء أو الكتاب العرب بموريال، لكن بنفس الوقت يكون لنا علاقة بالشعراء البلد، بشعراء كندا، بشعراء كيبك، لأنه بتوقع اليوم نحن ما لازم فقط انه نعمل تجمع لإلنا او نعمل انعزال، نحن لازم اليوم انا عم بشتغل على فكرة انه نحن نكون مجموعة شعراء عرب موجودين هون، نعمل دعوة لشعراء كيبك. وبرأيي انا هذا التزاوج الثقافي بين كيبك وبين شعراء العرب هو اللي حيولد اكيد شيء مختلف وشيء جديد.
حلو، اكيد.
فانا افضل
خطوة رائعة بتكون اكيد.
تماما.
سنتين يعني مع الاسف الوقت كتير قصير لانتاجك والحديث معك، واكيد المستمعين وانا كتير مستمتعين بهاللقاء لانه عم نشوف شاب بعمرك حامل على كتافه العالم العربي وهمومه. رح اختصر شوي بالاسئله مع الاسف، مع انه عندي كتير اسئله. شو هي الصعوبات اللي واجهت اول ما اجيت لهون؟
هلا اكيد اول ما اجيت على كيبك او على كندا كان في صعوبات كتيره. اولا انه كل شيء جديد، هاي اول صعوبه، انه كل شيء مختلف، حياه مختلفه بابسط التفاصيل حتى عن دمشق او عن سوريا. وثاني شيء اللغه، حتى انا انه عندي فكره منيحه عن اللغه الفرنسيه لكن كانت صدمه اللهجه لهجه البلد او اللي بيسموها الجوال كانت مختلفة تماما عن أنه أنا أدران أحكي فرنسي لكن ما لي أدران أفهم
اللهجة. حتما هي من حضارة البلد، من تاريخهم، نحن نحترم لهجتهم أكيد.
حتى اليوم أنا عم بشتغل يعني. أنه أنا أصير أحكيها لهي اللهجة، أنه اليوم أنا بعد أعتبر حالي أنه أنا بحكي فرنسي أو مفروض علي أحكي فرنسي، بالعكس أنا مفروض علي أحكي لهجة البلد الموجود فيها.
شو هو المستقبل بالنسبة لك هون بهالبلد هاي؟
هلا بصراحة في هدف، في عندي أمل، بنفس الوقت في عندي خوف، لأنه المستقبل مثلا أنا قبل 3-4 سنين ما كنت متوقع أنه أنا أكون يوم موجود بكيبك. فبالتالي أنا اليوم عندي خوف لكن بنفس الوقت عندي أمل أنه أقدر أحقق شيء مهم بحياتي، إن كان بدراستي للحقوق، إن كان بالشعر، إن كان بكتير أمور تانية. في الأمل بضل موجود لكن أكيد في تعب وفي خوف بنفس الوقت.
يعني أنت كشاب أكيد عندك طموح، عندك اجتهاد، عندك هدف إن شاء الله بتوصله بأسرع ما يمكن. بتمنى لك توفيق من كل قلبي. أكيد إلنا لقاء آخر لأنه يعني نص ساعة لا تكفي إنتاجك الشعري، لا تكفي طريقة تفكيرك، لا تكفي إنه نسمع شعرك. فبوعد المستمعين إنه يكون إلنا لقاء وفقرة خاصة عن هالشعر وطموحك أشعارك اللي انعكست على حبك للبلد، على حبك لأرض سوريا. فنتمنى لك التوفيق ولنا لقاء.
وشكرا كثير لكم، بتشكركم على الاستضافة الحلوة. شكرا
كثير. أهلا فيك جوزيف حداد، شاعر شاب يعني. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة حوار مفتوح وتحت عنوان الصداقة بين المرأة والرجل، هل هي موجودة بالفعل وهل يحق للشريك صداقة من الجنس الآخر؟ بشاركني بهالحوار زميلاتي نادا وإناس بعد فاصل قصير.